وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث الثالث في حجية الظهور، آخر الأبحاث التي يبحث من خلالها المصنف حول الدليل الشرعي قبل أن يشرع في البحث عن الدليل العقلي، البحث حول حجية الظهور. فإن هذا الدليل الذي أحرزناه من خلال خبر الواحد، أو أحرزناه من خلال التواتر، أو أحرزناه مثلا من خلال الشهرة وما شاكل ذلك، هذا الدليل إذا كان ظاهرا في شيء فهل يكون ظهوره حجة أو لا يكون حجة؟ فالبحث حول حجية الظهور هو آخر أبحاث وآخر الأبحاث حول الدليل الشرعي، وهو من أهم هذه الأبحاث. وقبل شروع المصنف قدس الله نفسه الزكية في البحث حول هذا البحث، ذكر تمهيدا ضمنه أمرين. الأمر الأول بين فيه أقسام الدليل من ناحية دلالته، فقال بأن الدليل من ناحية دلالته يمكن تقسيمه إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما نعبر عنه بالدليل المجمل، والقسم الثاني ما نعبر عنه بالنص، والقسم الثالث ما نعبر عنه بالظاهر. والفرق بين هذه العناوين الثلاثة بأن يقال إن مدلول الدليل إذا جاءنا دليل وكان مدلول هذا الدليل مرددا بين معنيين أو أكثر، ولم يمكن ترجيح أحد المعنيين على الآخر، بل كانت نسبة المدلول إلى المعنى الأول على حد نسبته إلى المعنى الثاني، ونسبة المدلول إلى المعنى الثاني على حد نسبته إلى المعنى الثالث، فكل الاحتمالات للمدلول متكافئة ولا يمكن ترجيح أحد المحتملات على الآخر. حينئذ نعبر عن هذا الدليل بأنه مجملون، كما لو ورد عندنا مثلا من قبيل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ودار أمر القر بين كون المقصود منه هو الحيض وبين كون المقصود منه هو الطهر، فحينئذ لا نعلم بأن عدة المطلقات يكفي فيها مرور ثلاث حيضات، أم لا يكفي في تحقق عدة المطلقات إلا مرور ماذا؟ ثلاثة أطهار. لا ترجيح لأحد المعنيين على الآخر، كما أن القر يحتمل أن يراد منه الحيض، كذلك يحتمل أن يكون المقصود من القرء هو ماذا؟ هو الطهر، ونسبة القرء إلى الحيض هي نفس نسبة القرء إلى الطهر، فالاحتمالات هنا متكافئة. إذا كانت متكافئة كانت هذه الآية مجملة، فالدليل المجمل ما تردد مدلوله بين معنيين أو أكثر وكانت نسبته إلى كل واحد من تلك المعاني هي نفس نسبته إلى المعنى الآخر، فحينئذ نعبر عنه بأنه دليل مجمل. القسم الثاني هو ما نعبر عنه بالنص، والنص هو الذي يكون مدلوله محددا في أمر معين ولا يحتمل خلاف ذلك المعنى المعين، يعني لا يوجد عندنا احتمال آخر بحسب القوانين اللغوية والعرفية، بل الاحتمال واحد متعين، كما لو قال سبحانه وتعالى أحل الله البيع، أحل الله البيع، هنا يقال بأن هذه الآية المباركة هل هي نص في بيان الجواز والحلية، أم هي مجملة من هذه الناحية، أم هي ظاهرة من هذه الناحية؟ يقال كلا، الآية المباركة نص في الحلية، نص في الجواز، في أن الله سبحانه وتعالى قد أحل المعاملات البيعية وجوزها، وليس هنالك احتمال آخر بحسب القوانين اللغوية وبحسب القوانين العرفية تحمل عليه هذه الآية المباركة، بل ليس لها إلا هذا المعنى الواحد، وهو حلية البيع وجوازه، فتكون هذه الآية نصا في بيان المطلوب. القسم الثالث من أقسام الأدلة بحسب الدلالة هو الظاهر، والظاهر ما كان مدلوله يتردد بين معنيين أو أكثر، كما هو المجمل غايته أن أحد هذه المعاني التي يتردد بينها ماذا؟ له ظهور فيه عرفا، فهو فنسبته إليه ليست كنسبته إلى بقية المعاني كما هو الحال في المجمل، بل نسبته إلى ذلك المعنى تختلف عن نسبته إلى المعاني الأخرى، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ وهذا البلي أطلق هذا اللفظ والمدلول مردد بين معنيين أو أكثر، إلا أن هذا اللفظ أو هذا الدليل له ظهور في أحد المعنيين أكثر من ظهوره في المعنى الآخر، وبحسب تعبير السيد الشهيد قدس الله نفسه يقول ذلك المعنى هو المنساق إلى ذهن الإنسان العرفي، بحيث أن الإنسان بفهمه العرفي يفهم أن المراد من هذا الدليل هو هذا المعنى لا هذا المعنى. نعم له معنى آخر محتمل بخلاف النص الذي لا معنى آخر له محتمل، ولكن ذلك المعنى الآخر المحتمل ليس هو المنساق من النص ولا ظهور للنص فيه، كما لو قال تبارك وتعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أقيموا طلب، هذا الطلب له حصتان، الحصة الأولى هي الطلب الوجوبي والحصة الثانية هي الطلب الاستحبابي، فيدور أمره بين معنيين، بين كون المقصود منه هو الطلب الوجوبي وبين كون المقصود منه الطلب الاستحبابي، حينئذ لا يقال بأن هذا الدليل مجمل لأنه يدور بين معنيين، بل يقال بأن هذا الدليل ظاهر. لماذا؟ لأن هذا الدليل ظاهر في المعنى الأول وهو الطلب الوجوبي، فإن المنساق ذهنا، المنساق عرفا عفوا من الطلب، المنساق عرفا من الطلب هو الطلب الوجوبي ما لم يرخص الطالب في التار، فحينئذ وإن كان هنا عندنا معنيان ولكن أحد المعنيين راجح على المعنى الآخر وظاهر عرفا فيه، وبالتالي فهذا الدليل يتميز عن النص من ناحية، وهي أن النص لا يحتمل معنى آخر وهذا يحتمل معنى آخر، ويتميز عن المجمل من ناحية أخرى باعتبار أن المجمل نسبته إلى كل المعاني المحتملة واحدة، بينما هذا نسبته إلى أحد المعنيين أظهر من نسبته إلى الآخر، فنعبر عن هذا الدليل بأنه ظاهر، وهذا ما نحن بصدد البحث عن حجيته. الأمر الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه الزكية في تمهيده هو بيان حجية النص والمجمل. فبما أننا بصدد الحديث عن بيان حجية الظاهر، قبل الحديث عن حجية الظاهر، النص والمجمل اللذان هما قسيمان للظاهر، هل هما حجة أو ليس بحجتين؟ أما بالنسبة إلى النص فلا كلام في حجيته، لا ريب في حجيته. لماذا؟ لأن النص بحسب الفرد، بحسب الفرض عفوا، النص نقطع بدلالته على معناه. عندما يقول تعالى أحل الله البيع، فإننا نقطع بإرادة الحلية والجواز من هذا النص، ولسنا نحتمل معنى آخر لهذا النص سوى هذا المعنى. فإذا نحن في موارد النص لدينا قطع بالمدلول، لدينا قطع بالمراد الجدي. فإذا كان لدينا قطع بالمدلول والمراد الجدي، حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول هذا المدلول مقطوع به والقطع حجة، فيكون هذا المدلول حجة من باب القاطع، ولا نحتاج حينئذ لإثبات حجية النص بدليل خاص من قبل الشارع كما نحتاج لإثبات حجية الظاهر، بل هذا قطع والقطع حجة بنفسه كما تحقق في محله. فحينئذ نبني على حجية النص من باب حجية القاطع، فلا نحتاج إلى إقامة حجة تعبدية على 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 أن النص حجة، فهذا لا كلام فيه. وأما بالنسبة إلى المجمل، فالمجمل له صورتان. الصورة الأولى للمجمل أن نبحث عن حجية المجمل بالنسبة إلى أحد محتملاته، فإن الدليل المجمل عندما يأتي له محتملات، وذكرنا أنه بالنسبة إلى جميع المحتملات ماذا؟ نسبته واحدة متكافئة. حينئذ هل هذا الدليل المجمل حجة بلحاظ أحد محتملاته أو ليس بحجتين؟ هنا اتفقت كلمة الأصوليين والأخباريين على أن المجمل ماذا؟ ليس بحجة بلحاظ أحد محتملاته. لأي شيء؟ لأن المجمل ما دام مجملان فهو يعني أن له معاني متعددة ونسبته متكافئة إلى جميع المعاني، فجعل الحجية له بالنسبة إلى أحد المعاني دون المعنى الآخر ماذا؟ ترجيح بلا مرجح، إذ الفرض أن النسبة متكافئة، فكيف رجحنا هذا المعنى وجعلنا له الحجية على ذلك المعنى الآخر المباين له الذي سلبنا عنه الحجية؟ هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح محال. فحينئذ جعل الحجية للمجمل بلحاظ أحد محتملاته غير معقول. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية جعل الحجية للمجمل بلحاظ الجامع بين المحتملات، لا بلحاظ كل محتمل محتمل. إذا افترضنا وجود جامع يجمع بين المحتملات، فهل يكون المجمل حجة بالنسبة إلى ذلك الجامع أو لا يكون ماذا؟ حجة. كما لو قلنا مثلا، لو جاءنا دليل عن الشارع المقدس وقال هذا الدليل ادعوا عند رؤية الهلال، ودار أمر الدليل، يعني دار أمر مدلوله بين كون المدلول هو لزوم الدعاء وبين كون المدلول هو استحباب الدعاء، وفرضنا أن الأمر لا ظهور له في الوجوب عرفان، لو فرضنا ذلك أن الأمر لا ظهور له في الوجوب عرفان، حينئذ يكون الدليل مجملا أو لا يكون مجملا؟ يكون مجملا، لأنه يدور أمره بين الحصة الوجوبية وبين الحصة الاستحبابية، ولا مرجح لأحد المعنيين على الآخر، فالدليل مجمل. هذا الدليل المجمل الذي يدور أمر مدلوله بين عدة احتمالات، هل هنالك جامع بين هذه الاحتمالات أو ليس هنالك جامع؟ نعم هنالك جامع، والجامع هو ماذا؟ هو الطلب. فإن الطلب تندرج تحته حصتان، الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، والجامع بين الحصتين هو الرجحان والطلب. هذا المجمل هل يكون حجة بلحاظ الجامع أو لا يكون حجة بلحاظ الجامع؟ يعني إذا جاءنا دليل وقال ادعوا عند رؤية الهلال، هنا نعلم بأصل الطلب ونشك في أن هذا الطلب هل مرخص لنا في تركه لأنه استحبابي أو ليس مرخص لنا في تركه لأنه ماذا؟ وجوبي. فهل يتنجز علينا أصل الطلب ويكون المجمل حجة بالنسبة له أم لا يتنجز؟ اتفقت كلمة الأصوليين على أن المجمل يتنجز بلحاظ الجامع ويكون حجة بلحاظ الجامع. لماذا؟ لأنه في مسألة النص، إذا كان الدليل نصان، قلنا النكتة في حجية النص ما هي؟ هي القطع، أننا نقطع بماذا؟ مدلوله. فإذا قطعنا بمدلوله فالقطع ماذا؟ حجة. هنا في مورد المجمل نقطع بالجامع أو لا نقطع بالجامع؟ الفرض أننا نقطع بالجامع. لماذا؟ لأن كل معنى محتمل، يعني عندنا معنيان محتملان للمجمل، وكل معنى محتمل وجوب والاستحباب يتضمن ماذا؟ دلالة على الجامع. المعنى الأول وهو الوجوب يقول هنالك طلب، والمعنى الثاني أيضا ماذا؟ وهو الاستحباب يقول هنالك أيضا طلب. أصل الطلب يتفق عليه المعنيان، المردد بينهما أمر المجمل، أصل الطلب يتفق عليه المعنيان. فإذا كان أصل الطلب يتفق عليه المعنيان، إذن نحن لدينا قطع بأصل الطلب وشك في أن هذا الطلب مرخص فيه أو غير مرخص فيه. فليس لدينا شك في أصل الطلب، أصل الطلب مقطوع به، وإنما الشك في أي شيء؟ في خصوصياته، أن هذا الطلب مرخص فيه أو ليس مرخصا فيه. فإذا كان لدينا قطع بأصل الطلب تنجز علينا ما قطعنا به من باب حجية القاط، تنجز علينا من باب حجية القاط. إذن المجمل عندما نتحدث عن حجيته قد يشتهر على ألسنة الطلاب بأن المجمل ليس بحجة، وليس الأمر كذلك، بل ينبغي التفصيل بين صورتين، فيقال بأن المجمل تارة نحن نبحث عن حجيته بلحاظ أحد محتملاته، نعم المجمل ليس بحجته، وتارة نبحث عن حجية المجمل بلحاظ الجامع، وهنا المجمل ماذا؟ حجتان، باعتبار أنه حصل لدينا القطع بالجامع في هذا الفرض، فإذا حصل لدينا القطع يكون حجة من باب حجية القاطع. إلا وهذا ما يعبر عنه أنه في المجمل يؤخذ بالقدر المتيقن، المجمل حجة في القدر المتيقن. عندما تسمعون بهذه العبارة المجمل حجة في القدر المتيقن، مراد من ذلك أن المجمل حجة بالنسبة إلى الجامع، لأن الجامع هو القدر المتيقن. غاية ما هناك أن حجية المجمل بالنسبة إلى الجامع مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يكون للجامع أثر قابل للتنجس، وهذا الشرط واضح جدا، فإن الجامع ما لم يكن له أثر قابل للتنجس، خب حينئذ حجية المجمل بالنسبة له لا معنى لها. لماذا؟ لأن الحجية إنما هي بمعنى المنجزية والمعذرية، الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. نحن نريد أن نقول بأن الحجة بأن المجمل حجة بالنسبة إلى الجامع، صحيح أو لا؟ فإذا كان الجامع ليس له أثر قابل للتنجز، حينئذ جعل الحجية له لا معنى له. فإذا الشرط الأول لجعل الحجية للجامع أن يكون للجامع أثر قابل للتنجز، وهذا من القضايا التي قياساتها معها كما يقولون. الشرط الثاني هو عدم وجود ما يبطل المنجزية، فلو كان للجامع، يعني في الدليل المجمل، في الدليل المجمل لو كان لجامعه أثر قابل للتنجز، ولكن في نفس الوقت يوجد ما يبطل هذه المنجزية، حينئذ أيضا جعل الحجية يكون لاغيا، لأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. يقول هذا منجز عليك، الجامع منجز عليك، فإذا وجد إلى جانب ذلك ما يبطل المنجزية فلا معنى للحجية حينئذ. إنما الكلام في بيان ما هو الذي يبطل منجزية الجامع، هذا الكلام. هنا قالوا بأن المبطل للمنجزية لمنجزية الجامع عبارة عن أربعة مصاديق، هذا العنوان المبطل للمنجزية له أربعة مصاديق. المصداق الأول أن يرد عندنا دليل يدل على أن المراد من المجمل هو المعنى الكذائي. الآن عندنا دليل مجمل، تمام أو لا؟ ادعوا عند رؤية الهلال، نريد أن نقول بأن هذا الدليل المجمل حجة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجامع، وهو الطلب بين الوجوب والاستحباب. هذه الحجية التي نريد أن نثبتها للجامع متوقفة على تحقق شرطين. الشرط الأول أن يكون هنالك أثر للتنجيز، فإننا إذا قلنا بأن أصل الطلب واجب، بأن أصل الطلب عفوا مطلوبان، بأن أصل الطلب مقطوع به، هنالك أثر ماذا للتنجيز. حينئذ يجب عليه عند رؤية الهلال أن يدعو، إما لأن هذا واجب في الواقع، وإما لأنه مستحب في الواقع. إن كان واجبا فقد أتى بوظيفته، وإن لم يكن واجبا فقد أتى بما هو مستحب ولم يفوت ما هو مستحب. فحينئذ عندما نقول بأن المجمل حجة بلحاظ الجامع، يوجد أثر قابل للتنجيز، هنالك أثر قابل للتنجيز، فالشرط الأول متحقق. الشرط الثاني، عندنا يوجد ما يبطل هذه المنجزية أو لا يوجد؟ نقول هذا الشرط قوامه بعدم وجود ما يبطل المنجزية، وما يبطل المنجزية له أربعة مصادق. المصداق الأول أن يرد دليل آخر غير الدليل المجمل ويبين لنا المقصود من الدليل المجمل بشكل مباشر، كما لو جاءنا دليل وقال الدعاء عند رؤية الهلال مستحب، حينئذ ما الذي يحصل؟ المنجزية بطلت. فإذا بطلت فحجية المجمل بالنسبة إلى الجامع لا معنى لها. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني لما يبطل المنجزية أن يرد دليل آخر سوى الدليل المجمل، ولكنه ماذا؟ ينفي أحد المحتملين، لا أنه يعين أحد المحتملين. في الصورة الأولى كان الدليل الآخر يعين أحد المحتملين، في الصورة الثانية لا، الدليل الآخر لا يعين وإنما ينفي، كما لو جاءنا دليل وقال الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب. فإذا جاءنا دليل وقال الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجبين، علمنا بأن المقصود من المجمل ماذا؟ والمستحب. ادعو عند رؤية الهلال يعني استحبابان، لأنه قد جاءنا دليل آخر ونفى لنا الاحتمال الآخر الثاني. هذا مصداق ثاني. المصداق الثالث للمبطل للمنجزية أن يرد عندنا دليل آخر سوى الدليل المجمل، ويكون هذا الدليل الآخر مجملا أيضا، ونعلم في الوقت نفسه بأن المراد من المجملين شيء واحد، نعلم بأن المراد من المجملين شيء واحد وليس لهما إلا معنى واحد يحملان عليه، حينئذ بضم أحد المجملين إلى المجمل الآخر يرتفع إجمال كل منهما. كيف ذلك؟ يقول يمكن التمثيل لذلك بالروايات الواردة في مسألة الكر، فإن الروايات الواردة في مسألة الكر التي تحدد الكر بالوزن، هذه الروايات على طائفتين. عندنا طائفة من الروايات تقول الكر 600 رطل، وعندنا طائفة ثانية من الروايات تقول الكر 1200 رطل. فهنا عندنا طائفتان من الروايات، هاتان الطائفتان مجملتان أو ظاهرتان؟ يقول مجملتان، لأن الطائفة التي قالت بأنه 600 لا نعلم المراد منها 600 رطل عراقي أو 600 رطل مكي. كذلك الطائفة الثانية أيضا التي قالت 1200 لا يعلم أن المراد منها 1200 رطل عراقي أم 1200 رطل ماذا؟ مكي. حينئذ هذه مجملة يدور أمرها بين معنيين، وهذه مجملة أيضا يدور أمرها ماذا؟ بين معنيين. الذي نعلمه أن المراد أن المعنى من كلتا الطائفتين واحد، أن المعنى لكلتا الطائفتين واحد. لماذا؟ لأن المساحة، لأن الوزن الواقعي للرطل الذي هو مدار الأحكام، مدار عدم التنجس بالملاقات، قطعا هو واحد. لا يحتمل أن يكون الكر ماذا؟ الكر الذي يترتب عليه الأثار لا يحتمل أن يكون في الواقع شيئان. هم الكر عبارة عن 1200 رطل عراقي، هم عبارة عن 600 رطل عراقي، هذا غير محتمل. بل هو إما 600 رطل عراقي إما 1200 رطل عراقي. لا بد أن يكون المعنى من الطائفتين شيء واحد. يعني هذه الطائفة التي قالت 600 تريد أن تبين الوزن الذي يترتب عليه الأثر الشرعي وهو عدم التنجس عند الملاقات، وتلك الطائفة التي قالت 1200 أيضا تريد أن تبين ماذا؟ الوزن الواقعي الذي يترتب عليه الأثر الشرعي وهو عدم التنجس عند الملاقات. فالمعنى المراد من كلتا الطائفتين واحد لا متعدد. فإذا كان المعنى المقصود من كلتا الطائفتين واحد، وهذه تقول 600 وهذه تقول ماذا؟ 1200، ونحن نعلم من الخارج بأن الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، فإذا كان الرطل العراقي 600 فكان فإذا عفوا إذا كان فإذا كان الكر بحسب الرطل العراقي 600 يكون الكر بحسب الرطل المكي ماذا؟ 1200. فحينئذ ينحل الإجمال بين الطائفتين. عندنا طائفتان مجملتان بعد ضمهما إلى بعضهما البعض، ونكتة أننا نعلم بأن المعنى المراد منهما ماذا؟ واحد. إذا ضممناهما إلى بعضهما البعض وضممنا لهما النكتة الخارجية عن القرينة الخارجية، وهي أن الرطل المكي مضاعف عن الرطل العراقي، ينحل عندنا الإجمال، فنعلم بأن المقصود من روايات 600 خصوص الرطل العراقي، والمراد من روايات 1200 خصوص الرطل المكي الذي هو ضعف الرطل العراقي، وبذلك يندفع الإجمال في كلتا الطائفتين. صار معلوما؟ فإذا المبطل للمنجزية هو أي شيء؟ المبطل للمنجزية إما ورود دليل يحدد المعنى بشكل مباشر، دليل آخر غير المجمل، وإما ورود دليل آخر ينفي أحد المحتملين فيتعين الآخر، وإما أن يكون المبطل للمنجزية ورود دليل مجمل آخر، ولكن يعلم بأن المراد المعنى المراد من المجملين واحدون، وبضمهما إلى بعضهما البعض ينحل الإجمال أيضا. هذا ماذا؟ هذا يبطل منجزية المجمل بالنسبة إلى الجامع. فحينئذ لا يقال ما دل على أن الرطل ماذا؟ 600 هو منجز بالنسبة إلى الجامع، الجامع بين الرطل المكي وبين الرطل العراقي، خلاص المنجزية تلغو. حينئذ يتحدد أن المقصود منه خصوص الرطل العراقي. الرابع من مصاديق ما يبطل المنجزية هو أن يأتينا دليل آخر ويحدد أحد المعاني من المجمل من غير أن ينفي المعاني الأخرى. هذا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الرابعة. بين المصداق الأول والمصداق الرابع. المصداق الأول يحدد المعنى المقصود من المجمل ويلغي المعاني الأخرى. الصورة الرابعة أنه يحدد المعنى من المجمل ولكن لا يلغي المعاني الأخرى. أيضا هذا يبطل المنجزية. لماذا يبطل المنجزية؟ يبطل المنجزية لأن منجزية المجمل بالنسبة إلى الجامع إنما هي من باب منجزية العلم الإجمالي. فنحن عندما نقول المجمل حجة بالنسبة إلى الجامع وهو الطلب في المثال الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب، هذه الحجية إنما هي من باب منجزية العلم الإجمالي. فإننا نعلم إجمالاً بأن هنا طلب مطلوب إما هو الوجوب وإما هو الاستحباب من باب منجزية العلم الإجمالي، حيث يدور الأمر إما هذا طلب واجب إما هذا طلب مستحب. نعلم إجمالا بأن أحدهما ماذا؟ مطلوب منا. فمن باب منجزية العلم الإجمالي يتنجز المجمل بالنسبة إلى الجامع. طيب، منجزية العلم الإجمالي مشروطة بشروط متقومة بأركان أو لا؟ يكون العلم الإجمالي منجزا من غير شروط؟ قالوا لا، منجزية العلم الإجمالي لها أركان أربعة مرت في الحلقة السابقة، واحد من هذه الأركان هو تعارض الأصول في الأطراف. فإذا لم تتعارض الأصول في الأطراف لا يكون العلم الإجمالي منجزاً. فأنا إذا علمت بأن أحد الإناءين نجس حينئذ العلم الإجمالي يكون منجز. لماذا؟ لأنه إذا أردت أن أجري أصالة الطهارة في هذا الطرف فإجراؤها في هذا الطرف معارض بجريانها في الطرف الآخر، جريانها في الطرف الآخر أيضا معارض ماذا؟ بجريانها في هذا الطرف. ما الذي يحصل إذا تعارضت الأصول؟ الذي يحصل إذا تعارضت الأصول المؤمنة تتساقط، لأنه جريانها في هذا الطرف معارض بجريانها في هذا الطرف، والمعارضة تقتضي التساقط، فلا تجري أصالة الطهارة لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. إذا لم تجري أصالة الطهارة لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، حينئذ أنا عندي علم إجمالي بماذا؟ بالنجاسة، بأن أحد الإناء نجس. هذا العلم الإجمالي يكون منجزا ولا يوجد عندي أصل مؤمن يؤمنني من هذا العلم الإجمالي، فيكون باق على منجزيته. فقوام منجزية العلم الإجمالي بتعارض الأصول في أطرافه. أما إذا كانت الأصول لا تتعارض في أطرافه فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا حينئذ. كما لو كان مثلا، افترضوا لو كان عندنا دليلا، لو كان عندنا إناءان وهذان الإناءان نعلم بنجاسة أحدهما، إلا أن أحدهما كان عندنا يقين بطهارته سابقا والآخر نشك في طهارته شكا ماذا؟ بدويا. فنحتمل أن النجاسة وقعت عليه، هنا ما الذي يحصل؟ هنا يجري أصل الاستصحاب في ذلك الطرف الذي كنا نتيقن بطهارته بلا معارض، لأن هذا الإناء الآخر ليس لدينا يقين بطهارته مسبقا حتى نجري فيه الاستصحاب أيضا، فيجري الأصل العملي حينئذ في أحد الطرفين بلا معارض. ف فإذا جرى بلا معارضين لم يبق هنالك تعارض في جريان الأصول، فتتساقط الأصول، حينئذ يتنجز العلم الإجمالي، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي. كيف ينحل؟ لأننا هذا كنا نتيقن بطهارته، والآن نشك نستصحب طهارته، فنستصحب طهارته، يكون شكنا في الآخر شكا ماذا؟ بدويا. يكون شكنا في الآخر شكا بدويا، لا يكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليه. إذن قوام منجزية العلم الإجمالي بتعارض الأصول في أطرافه. أما إذا لم تتعارض الأصول في أطرافه فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، صحيح أو لا؟ في المقام إذا كان عندنا دليل مجمل، هذا الدليل المجمل نقول هو حجة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجامع. ما لم يبطل هذه المنجزية دليل ماذا؟ آخر. فعندما يأتينا دليل آخر ويقول لنا هذا المعنى، وهو الحصة الوجوبية مثلا أو الحصة الاستحبابية هو المقصود، نعم أنا لا أنفي ماذا؟ لا أنفي الحصة الأخرى، لا أنفي الحصة الأخرى، لكن أقول هذا هو المعنى المقصود، حينئذ يتنجز هذا المعنى أو لا يتنجز؟ يتنجز. يمكن إجراء الأصل بلحاظه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا تنجز فلا يمكن إجراء الأصل بلحاظه، فحينئذ إذا لم يمكن إجراء الأصل بلحاظه، هل يكون إجراء الأصل في المعنى الآخر معارضا بجريانه في هذا أو لا يكون معارضا؟ لا يكون معارضا، لأن الفرض بأن ذلك الطرف قد تنجز فلا يجري الأصل في حقه، وهذا الطرف لم يتنجز فيجري الأصل في حقه. جريان الأصل في حقه هل هو معارض بجريان الأصل في الآخر؟ لا، ليس معارضا. فإذا لم تتعارض الأصول لم تتساقط، فإذا لم تتساقط حينئذ لا تأتي النوبة لمنجزية العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظ ماذا؟ فلا يكون المجمل حينئذ منجزا بلحاظ الجامع. يعني يكفينا مجيء دليل آخر يدل على أن المراد من المجمل هو هذا المعنى، وإن لم ينفي المعاني الأخرى، فإن هذا يكفي لإبطال المنجزية. ويمثلون لذلك بما لو قال الشارع مثلا تجب الزكاة في العين، ودار أمر العين بين عين الفضة وبين عين الذهب، فلم يعلم أن الزكاة الواجبة هل هي في الفضة أم في الذهب. هذا مجمل أو مبين؟ مجمل. هذا المجمل لو يكون حجة في الجامع أو لا يكون حجة؟ ويكون حجة بلحاظ الجامع، يكون حجة الجامع بين الذهب والفضة، وحينئذ إذا كان حجة مجمل بلحاظ الجامع فيجب على الإنسان من باب المنجزية، منجزية العلم الإجمالي، أن يستخرج الزكاة هم من الذهب هم من الفضة من باب منجزية العلم. خب لو جاءنا دليل آخر وقال هذا الدليل الآخر إنما تجب الزكاة في عين الذهب، نسأل هذا الدليل، نقول له تجب في عين الفضة أو لا تجب؟ يقول أنا لا أنفي، وإنما فقط أثبت وجوب الزكاة في عين الذهب. حينئذ يتنجز ماذا؟ يتنجز احتمال وجوب الزكاة في الذهب بلا ريب، هذا يتنجز. بالنسبة إلى وجوب الزكاة في الفضة أيضا لا يمنع من ذلك ماذا؟ لا يمنع من ذلك الدليل الذي تنجز بالنسبة إلى الذهب ويقول أنا لا أنفي. فمن المحتمل أيضا أن العين الفضة أيضا تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة. أنا لا أنفي ذلك، لكن أقول تجب الزكاة في الذهب، أما أنها تجب في الفضة أو لا تجب أنا لا أنفي ذلك. حينئذ نقول علم الدليل المجمل هل هو حجة بالنسبة إلى الجامع؟ يبقى على حجيته بالنسبة إلى الجامع أو لا يبقى؟ نقول لا يبقى. لماذا لا يبقى؟ لأنه بعد أن جاء الدليل الذي يقول تجب الزكاة في الذهب تنجز هذا المحتمل أو لم يتنجز؟ تنجز. هل يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه؟ لا يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه حينئذ بعد تنجزه. فإذا لم يمكن إجراء الأصل المؤمن فيه يمكن جريان الأصل المؤمن في المحتمل الآخر أو لا يمكن؟ يمكن، لأنه لم يتنجز المحتمل الآخر، محتمل الآخر لم يتنجز، فيجري الأصل المؤمن بلحاظه. فإذا جرى الأصل المؤمن بلحاظه هل يكون جريانه فيه معارضا بجريانه في الطرف الآخر؟ لا، لا يكون. لما؟ لأن الطرف الآخر قد فرضناه قد تنجز، فلا يجري الأصل المؤمن فيه. فإذا لم يتعارض جريان الأصل في هذا بجريانه في ذاك لا تتساقط الأصول المؤمنة. فإذا لم تتساقط الأصول المؤمنة لا تصل النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي، يعني لا يتنجز العلم الإجمالي بلحاظ الجامع حينئذ. حتى نقول الزكاة واجبة في الجامع بين الزكاة بين الفضة وبين الذهب. فإذا المجمل الدليل المجمل تارة نتحدث عن حجيته بلحاظ أحد محتملاته، هنا نقطع بعدم حجيته، وتارة نتحدث عن حجيته بلحاظ الجامع، حينئذ نقول بأنه حجة بشرط توفر أمرين: أن يكون للجامع أثر قابل للتنجز، وأن لا يوجد ما يبطل المنجزية، وما يبطل المنجزية له مصاديق أربعة ذكرناها. والحمد لله رب العالمين. أحكم الله بالخير.